انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالم المال والاعمال، قرار واحد غلط ممكن يكلفك شركتك كلها. ضرايب ملخبطة، حسابات مش مظبوطة، إدارة بتمشي بالفهلوة مش بالخبرة. إزاي تدير مشروعك بذكاء وتفهم الضرايب قبل ما تفاجئك وتخلي الأرقام تخدمك مش تدمرك؟ نصايح حقيقية من أرض الواقع، ضريبية، محاسبية وإدارية. برنامج بيزنس في السليم موجه لكل صاحب بيزنس أو رائد أعمال هدفه أنه يكبر صح. ولأن النجاح مش حظ، تابعوني أنا خالد شتاوي المحاسب القانوني في برنامج بيزنس في السليم على تسعينات اف ام.
بيزنس في السليم مع خالد شتاوي كل يوم سبت الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا وسهلا بيكم في عالم المال والاعمال على راديو تسعينات اف ام، معاكم خالد شتاوي المحاسب القانوني، وحلقه جديده من برنامج بيزنس في السليم. ولان الخير مش صدفه والخير دايما بيتخطط له، وورا كل نجاح قصه نجاح انسانيه في مؤسسه شغاله باحتراف، هنتكلم النهارده عن الجمعيات والمؤسسات الاهليه واللي بقت جزء أساسي من أي مجتمع ناجح. وضيفنا النهاردة متخصص في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، معنا الأستاذ محمود الشيخ المحاسب القانوني. أهلا وسهلا يا أستاذ.
أهلا بيك أستاذ خالد.
أهلا بيك. حضرتك عارف طبعا أن الخير أو الشعب المصري بطبيعته شعب خير، وعندنا كتير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية اللي في مصر، وعاوزين نوضح الفرق ما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية، يعني إيه التعريفات بتاعتهم وإيه الفروق اللي بينهم.
تمام. الأول أنا برحب بحضرتك وشكرا على استضافتك الجميلة أستاذ خالد. وطبعا زي ما حضرتك قلت كده، الشعب المصري كله خير وكله عطاء، سواء كمان بشكل رسمي أو غير رسمي. يعني خلينا نقول أنا في الجمعيات والمؤسسات بقالي أكتر من 20 سنة. عايز أقولك أن في ناس كتير قوي بتمارس العمل الأهلي والخير من غير أي كيان ومن غير أي حاجة، أكتر كمان من اللي عاملين كيان. ولكن خلينا نقول برضو أن وجود كيان رسمي مهم جدا لحاجات كتير قوي، بيبقوا الناس بيبتدوا خطوات والخطوات دي بتكبر، مع كل خطوة بيكبروا فيها بيلاقوا نفسهم في أشد احتياج لموضوع إن هم يلجأوا إلى الكيان الرسمي ويبتدوا يشتغلوا تحت مظلة القانون بتاعنا ووزارة التضامن أو العمل الأهلي عموما. يعني
تمام،
خلينا نقول أول حاجة بتراودنا، يعني إحنا أعمل إيه. أنا عايز أعمل مؤسسة، عايز أعمل جمعية. طب اعمل مؤسسه ولا جمعيه، وايه الفرق بين الاثنين وانهي الاحسن؟ لما بنقعد مع الناس دي وبنبقى بنتكلم معاهم، اول حاجه بقولها لهم لازم الاول تفكر في حاجه مهمه جدا، انت هدفك ايه من الكيان اللي انت هتعمله. طيب. بمعنى ناس بتبقى عنده فكره ثابته في دماغه عايز يشتغلها، وعايز بعد السنين ما تمر وبعد لا قدر يعني بعد عمر طويل هو كمان لما يتوفى يبقى الفكرة بتاعته دي دايما ومستمرة بالشكل اللي هو عايزه،
بالشكل الرسمي،
بالشكل اللي هو عايزه. احنا خلاص احنا دلوقتي في الرسمي.
تمام.
انا ليه بقول كده؟ لان في ناس دي الفرق بين ان انا اختار ايه وما اختارش ايه.
تمام.
فانا دايما بقول اللي عايز حاجة يبقى ليه بفكره وبأهداف معينة دايما يدور على المؤسسة.
تمام.
اللي بقى مجموعة كبيرة بيخدموا أهل قرية، بيخدموا فئة معينة، بيهدفوا أهداف معينة وهم مجموعة كبيرة، ده دايما بنفكر للجمعية مش المؤسسة. طيب خلينا
يعني المؤسسة حضرتك تقصد ان هي بيبقى عدد أشخاصها قليل ولكن الجمعية عدد أشخاصها كبير، ولا ما بتفرقش في عدد المؤسسين؟
لا، مش العدد الأفراد قد ما هدف الجمعية وهدف المؤسسة.
تمام.
المؤسسات دايما بتبقى لمؤسسينها أو تبع لمؤسسينها،
يعني
ولكن يعني أنا كمؤسس دلوقتي أسست المؤسسة أهدف مثلا لخدمة الإعاقات الذهنية أو المعاقين عموما.
تمام.
خلاص، وأنا كمؤسس أنا اللي بصرف على المؤسسة دي، أو زي المنشأة الفردية كده لو اتكلمنا باللغة المحاسبين بقى، انا دلوقتي مؤسس او اكتر من مؤسس كمان، ممكن يبقوا موجودين 5 6 10، ممكن المؤسس يكون شركة، ممكن يكون المؤسس يكون فرد، ايا كان المؤسسين هم اصحاب فكر وطريقة معينة او هدف معين عايزين يشتغلوا عليه.
تمام.
انا جيت دلوقتي بعد ما اسست المؤسسة بكون حاجة اسمها مجلس امنة. مجلس الامنة ده هو اللي بيدير المؤسسة وبيشتغل على النشاط بتاعها. طيب هل مجلس الامنة ده حاد عن طريقه؟ يعني ايه حد عن طريق؟ يعني فكر في افكار تانية بعيدة عن الاهداف الاساسية بتاعت المؤسسة. من حق المؤسس في الوقت ده ان هو يقيل او يستبعد مجلس الامن. تمام.
ويعين غيره.
تمام. ده المؤسس. طيب تعال نروح بقى للجامعات والمؤسسات، الجمعيات الأهلية اللي بيحكمها جمعية عمومية وعدد مشاركين. يعني انا دلوقتي لو مجلس الإدارة بتاعي في مشكلة أو أحد عن هدف الجمعية، فإحنا من حق أعضاء الجمعية العمومية هم اللي يجتمعوا وهم اللي يقيلوا مجلس الإدارة.
تمام. مجلس الأمنة،
مجلس الإدارة بقى في
مجلس الإدارة في الجمعيات.
في الجمعيات. مجلس إدارة،
في المؤسسات مجلس أمنة. طيب. إيه هي طيب الاتحادات النوعية؟
الاتحادات النوعية هي مجموعة لا تقل طبقا للقانون لا تقل عن 15 جمعية أو مؤسسة بيجمعوا بعض يكونوا شخص اعتباري مستقل عنهم. يعني مجموعة مؤسسات، مجموعة جمعيات ومؤسسات بيكونوا اتحاد لهدف معين، لفكرة معينة، اتحاد للطفولة، اتحاد للمرأة، بتبقى كل دول بيجمعوا نفسهم بحس ان هم بيبقوا كيانات صغيرة، لما بيتحدوا مع بعض يبتدوا يعملوا كيان كبير، يقدروا يسند لهم مشروعات كبيرة، يقدروا يخدموا اكتر عدد كبير، يقدروا يساعدوا نفسهم كمان جوه الاتحاد. هو ده الاتحاد النوعي.
طب يعني لو انا عايز اعمل حاجة مثلا للأيتام، هتبقى تاخد شكل المؤسسة ولا شكل الجمعية؟ ايه الافضل؟ ده مثال مثلا.
المثال دايما بفكر انا الجمعية، أنا دلوقتي هروح عندي قرية معينة أو إحنا عيلة معينة عايزين تعمل دار أيتام،
أو أصدقاء
عايزين يعملوا دار أيتام. أنا بفضل دايما المؤسسات دايما بيبقى الحركة فيها محكومة واستمراريتها بتبقى أقوى طول ما المؤسسين موجودين.
علشان مجلس الأمنة سواء معين من عندهم أو من برة، فبيبقى فيه استقلالية في اتخاذ القرارات.
تمام.
طيب إيه هو قانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
القانون العمل الأهلي الجديد اللي اتعمل كان قانون 149 لسنة 2019. تمام. وده القانون الجديد اللي عمل حاجات كتير قوي. يمكن احنا الحمد لله انا من اكتر من 20 سنة في الجامعات والمؤسسات، القانون ده بجد عمل طفرة كبيرة جدا في شكل العمل الاهلي وشكل الجامعات والمؤسسات بشكل يعني فوق الوصف. بمعنى ان احنا كان في عندنا مشكلة كبيرة قوي، ان انت دلوقتي مثلا الجمعية والمؤسسة عايزة تعمل موارد جديدة، عايزة تنمي الموارد بتاعها، عايزة استمرارية. خلاص احنا كنا ممنوع عن القانون ده، او القانون القديم كان بيمنع ان الجمعيه تاسس او المؤسسه تاسس شركه. القانون ده عمل دلوقتي حاجه سمح، ودي الحمد لله يمكن احنا كنا من اول المكاتب اللي عملت شركه باسم الجمعيه، سمح للمؤسسه او الجمعيه انها تستثمر في شركات او تاسس شركات او تشارك في شركات. يعني ده اما يبقى ليها حصه في شركه، يا اما هي تاسس الشركه بنفسها ويبقى في جزء من الافراد مع الجمعيه. وده بيعمل حاجه اسمها استدامه، واستدامه الموارد، وكمان
جذب موارد
جديده واستدامه للجمعيه بمشاريعها بحاجتها. بقى في شق
تجاري
بيقدر الجمعيه تبقى منفذ ليها الإيرادات بتاعتها والموارد بتاعتها اللي تقدر تصرف بيها على العمل الخيري اللي هو ساعات ممكن ما يجيبش إيرادات.
تمام. طيب طبعا احنا عندنا أسئلة كتير، ولكن هنطلع فاصل ونرجع نستكمل مع بعض عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والقوانين المنظمة ليها. نشوفكم بعد الفاصل.
وده برضو كلام، تقلق وتخاف وانا هنا عندك، هو انا يوم هسيبك وحدك، لو شفت انا خير يبقى بسببك، احنا اللي ما بيننا ده عمر طويل. ومش عايز كلام، انا لحم اكتفي ده من خيرك، وده ابسط حاجة رد جميلك، مع كل اللي عملته لغيرك لازم يبعتلك حد يشيل. مفيش من بعد خيرك ده الخير منك وميك انا وانت في وسط دايره بتدور بيا وبيك الدنيا دي يوم منك ليا ويوم منا ليك
لو شريك ده
كلام بتقول مش قادر تتحمل مع بعض هنقدر ونكمل طب وانا فين رحت ده لسه كتير مش بس هنجري لكن همتي مش عايزه كلام دور الدنيا وما بتهداش بس جميله ولازم تتعش واحنا بنجري عشان هي الدور نملاها فرحه وحب
ورجعنا بعد الفاصل ومعانا أستاذ محمود الشيخ وبنتكلم عن موضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. طيب يا أستاذ محمود دلوقتي لو أنا بتبرع لجمعية أو مؤسسة أهلية وعايز أضمن أن التبرع بتاعي ده بيروح فعلا لمستحقين، إيه هي الجهات الرقابية اللي في الموضوع ده؟ وإذا حصل تلاعب او 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 اي حاجة في الإجراءات القانونية، يعني في اي يعني حصل تلاعب، إزاي أنا أعرف او انا كراجل متبرع هعرف منين، ودور الجهات الرقابيه ايه، واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم هيكون ايه؟
في البدايه اقول ان قانون العمل الاهلي 149 سنه 2019 حط ضوابط كتير قوي للجمعيات والمؤسسات، ومنها ان انت كل جمعيه ومؤسسه بيبقى تابعه لاداره تابعه للشؤون الشؤون الاجتماعية أو التضامن تبع التضامن الاجتماعي. الإدارة دي بتفتش وبتعمل حاجة اسمها تفتيش مالي وإداري على الجمعية كل سنة وبشكل دوري، بمعنى ان انا ما ينفعش كجمعيه مثلا حد يحول لي فلوس او يتبرع لي غير لما يكون عندي تصريح اسمه
ترخيص
جمع مال.
تمام.
لازم يكون موجود، وانا كمتبرع لازم اسال الجمعيه واعرف اشوف الترخيص ده واشوفه ساري ولا لا، لان الترخيص دي بتبقى كل سنه مش بتبقى دايما، لان انا كل سنه بقدم على تصريح جمع المال الاداره اللي انا تابع ليها بتيجي تشرف عليا وتفتش وتشوف الاموال دي انا جمعت قد ايه ونسبه الصرف الايه، وبيبقى في شروط كمان للصرف ان انت لا تتعدى ال 10% او ال 15% المصروفات اللي تخصك، وكل اللي انت بتجمعه او الاموال بتاعت جمع المال تخش على الانشطه، ولازم تكون انت تثبت ان انت قدام الاداره ان انت عملت الكلام ده بمستندات رسميه. الجمعيات والمؤسسات كمان دلوقتي بقت ليها لازم تخش على منظومه الضرائب، لازم تخش على منظومه الفاتوره الالكترونيه، لازم تخش على منظومه كسب العمل. ما فيش جمعيه شغاله دلوقتي لوحدها او في اطار بعيد عن المنظومه الكامله او المنظومه الموحده الضريبيه او منظومه التضامن. فعشان كده بقولك ان مفيش مؤسسة مستمرة حتى الان الا لو فيها كل الضوابط اللي انت كمتبرع تقدر تطمن ان فلوسك بتروح في المكان المناسب.
طيب يعني لو انا يعني لو انا لسه مؤسس جمعية خيرية وما حصلتش على ترخيص جمع مال، هل ده بيمنع ان انا اخد كجمعية تبرعات؟ مثلا وليكن انا بكفل ايتام،
لا تاخد تبرعات، تاخد
في صورة عينية،
لا انا اجي لك الجمعية وادي لك الفلوس وتديني اقساط، انما ما ينفعش احول لك فلوس على حساب البنك بتاعك، ده مهمة جدا.
طيب بلاش الفلوس، مش هناخدها فلوس، هناخدها مثلا وليكن مثلا للأسر الفقيرة مثلا في صورة مثلا أولياء الجزء
عينية
جزء عيني.
لا لا عادي،
ده
ما فيش أي مشكلة خالص،
ما يشترطش الترخيص،
فيش مشكلة،
وبيبقى برضو عليه نفس الدور الرقابي.
طبعا لأن أنا كجمعية ومؤسسة لازم لما استقبل منك كده بعمل حاجة اسمها إيصال تبرع عيني، وبدل حضرتك إيصال تبرع عيني بيوضح فيه حضرتك إيه نوع التبرع العيني ده وعدده قد إيه، ولو حضرتك عايز توجه التبرع ده لأي فئة أنت محتاجة بتحدد لي أنا أتبرع فين.
طيب لو احنا مجموعة وعاوزين نعمل جمعية خيرية في الإطار القانوني، ايه هي خطوات التأسيس؟ بس انا عارف ان خطوات التأسيس ممكن تكون كبيرة
كتيرة. بص انا هقولك الحاجتين الاساسيين.
تمام.
المؤسسة لازم ليها راس مال بيكونوا المؤسسين، ده لو عامل مؤسسة اقل راس مال 20,000 جنيه. تمام. بيتم ايداعه في البنك عن طريق التضامن. طبعا بروح استعلم عن الاسم، يبقى دي اول خطوة ان انا بشوف مكان المؤسسة يبقى فين والادارة اللي تابع ليها المؤسسة، وبروح اقدم على حاجة اسمها الاسم عدم مش عدم التباس، باخد موافقة على اسم الجمعية. باخد
من منين؟
من الجهة الادارية ان انا تابع ليها مقر الجمعية
اللي هي تبع وزارة التضامن الاجتماعي.
تبع لوزارة التضامن الاجتماعي. تمام. اول ما توافق على الاسم ويشوفوا المقر، يجوا عينوا المقر ويشوفوا سليم، بيدوني جواب للبنك بعمل بيه ايداع 20%. دي المؤسسة. الجمعية لا، الجمعية لازم اكون 15 فرد، يعني من 13 و15 لحد 20 فرد لازم اكونهم، وبجمع بعمل بيهم زي قائمة كشف، ودول اللي ببني بيهم الجمعية على طول من غير إيداع راس مال. بس لازم برضو يكون عندي مقر، ولازم أخذ موافقة الجمعية،
ولازم برضو تمام.
حاجة برضو حاجة صغيرة تانية ان انا بعمل حاجة اسمها بختار ميادين العمل، زي ما حضرتك قلت لي كده، انا عايز اشتغل مع الامومة والطفولة، عايز اشتغل في رعاية الاسرة، عايز اشتغل مع السجون، عايز اشتغل مع المعاقين، عايز اشتغل في الصداقات بين الشعوب. في اكتر من ميدان حوالي 22
صداقات بين الشعوب دولية.
الصداقات بين الشعوب اللي انا كجمعية استقبل وفود من برا وانا ابعد وفود من برا، بحيث ان يبقى فيه صداقات بين الشعوب. وفي برضو في ميدان اسمه التعليم الثقافي، ده اللي بيشمل بقى الفلوس فصول المحو الاميه والرحلات والحج والعمره كذا حاجه.
طيب ده كده التأسيس باختصار. طب ايه هي الالتزامات الضريبيه اللي على المؤسسه؟ مع العلم ان معظم او اللي بيعمل عمل خيري هو عارف تماما ان العمل الخيري معفي من الضريبه في ضوء ما انشا او تم تأسيس الجمعيه من اجله.
بص ده برضو يعني كان زمان هي دي الفكرة العامة، أنا جمعية ومؤسسة أنا ماليش دعوة بالضرائب.
لا
ما فيش الكلام ده دلوقتي.
مفيش طبعا.
أول حاجة أن أنت المعفي عندك أو الغير خاضع هو الأرباح بتاعتك، أو إحنا عندنا في الجامعات اسمها الفائض والعجز.
تمام.
مش أرباح وخسائر.
مش أرباح وخسائر.
الفائض عندك لا يخضع للضريبة، يعني أي موارد عندك وصرفت وفائض عندك في الميزانية لا يخضع للضريبة، ولكن التزاماتك أن أنت لازم تطلع بطاقة ضريبية.
ملهاش دعوة. يعني ملهاش دعوة. ملهاش دعوة أنت خاضع ولا لا.
أول حاجة لازم تطلع بطاقة ضريبية. لازم تسجل على منظومة الضرائب. لازم تسجل في كسب العمل اللي هي الأجور، ضريبة الأجور والمرتبات الخاص بالأجور بتاعك، طالما في حد عندك يا إيه فوق الحد الأدنى، بس لازم تقدم على المنظومة. لازم تشترك في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. دي بقى
حتى
أمر.
لو أنا مش همارس نشاط تجاري.
لا ما فيش، الإيصال الإلكتروني هو اللي للتبرع برضو.
تمام.
والفاتورة الإلكترونية عشان تستقبل بيها الفواتير بتاعتك.
التبرع سواء عيني او نقدي؟
لا لو النقدي والعيني. العيني كمان. طبعا لان انت بتطلع له فاتوره. بيبقى ايصال ويطلع فاتوره
مش اذن استلام.
لا لازم يعني معلش يا استاذ خالد، الايصال النقدي الايصال انا هطلع لك ايصال نقدي ان انا خدت ايرادات
خدت فلوس.
الايصال العيني انا بيبقى عندي ايصال تاني عيني للتبرع العيني،
ده على منظومة الإيصالات الإلكترونية.
أنا بحط كذا بند في التكويد، اللي هو تبرع عيني، تبرع نقدي، منحة، كل التكويد ده بنعمله على أساس أن الإيراد بتاعي يبقى محدد.
طب أنا النهاردة ما مارستش نشاط تجاري وأنا لسه نشاطي في ضوء العمل الخيري أو العمل المؤسسي، هل أبقر عن الفائض والعجز بتاعي في إقرار ضريبة الدخل؟
لا انا لحد دلوقتي ضريبه الدخل لسه ما الزمتش الجامعات والمؤسسات بضريبه الدخل، ولكن الملزم ليه ضريبه كسب العمل والقيمه المضافه لو انا بمارس نشاط خاضع للقيمه المضافه.
لو بمارس نشاط تجاري، لو انا
لو أنا عملت شركه زي ما انا عملت أقول. مصنع وايراداتي بقى دي مهمه جدا، ايرادات الخاضع والمعفي اكتر من 500,000 جنيه، عشان في جامعات كتير او بتقع في الجزئيه دي. يعني انا عملت مصنع، عملت حاجه خاضع للقيمه المضافه، وانا ايراداتي مثلا في الخاضع ده 200,000، ولكن ايراداتي ككل فوق ال 500,000، يبقى لازم اخضع للقيمه المضافه. لازم اسجل في القيمه،
لازم اسجل في القيمه المضافه.
فده اللي موجود، انما لحد لسه الاقرار ما بقاش الزام. الاقرار الدخل ما بقاش الزامي. وحتى لو بقى الزامي فانت هتحط فيه الجداول بتاعه الاف هتحطها في جداول الاف.
والنشاط التجاري او الصناعي بتاعي اللي هو يتبع للجمعيه هو دوت اللي
دي شركه بقى دي بتبقى شركه مستقله ليها بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وكل حاجه بتقدم اقرار ضريبي ملهاش دعوه. هي الجمعيه بتاخد ما بعد الايه توزيعات الارباح بعد الضرائب او الربح بعد الضريبه. يعني انا باسس الشركه دلوقتي جمعيه اسس الشركه بتقوم بالعمل كله كشركه بتعمل اقرار ضريبي وبتدفع ضرائبها كلها وبتدفع ضرائب على النشاط التجاري. الجمعية فايدتها في ايه؟ ان ارباح الشركة دي تقول للجمعية بعد كده هي تستثمر.
احنا هنكمل كلامنا في الموضوع بتاع الشركة وازاي انا اقاسي الشركة ولكن بعد الفاصل. ابقوا معنا. رجعنا من الفاصل ولسه بنستكمل موضوعاتنا حول تأسيس الجمعيات الخيرية والإطار القانوني بتاعها. طيب يا أستاذ محمود دلوقتي لو أنا عندي جمعية خيرية وعندي فكرة مصنع وعايز أعمل مصنع أعمله إزاي؟ بقى نشاط تجاري أو بقى نشاط صناعي دلوقتي.
أيوة
تمام.
خلينا نقول زي ما قلت لك كده قانون 149 ده عمل وسع الأفق جدا للجمعيات والمؤسسات. احنا كجامعات ومؤسسات كنا زمان ما نقدرش نعمل الخطوة دي، بنبقى عندنا مشغل ممكن ناخد مصنع، بس ما نبقاش عايزين راس مال كبير، عايزين ناس تمول. المتابعين بتوعنا محدودين، يعني المتابعين برضو عايز تخش له تقول ايه تعالى ادفع وهتكسب معايا غير الخير، بتلاقي نفسك مش عارف تجيب الكم ده. بعد القانون ده ما تم وابتدت الجامعات والمؤسسات تعمل شركات، وازاي ان انا بقى في الفكرة بقى لما بنقول انا عايز اعمل كيان كبير زي ده، لازم الجامعية تفكر انها تنشئ شركة. ساعة ما بتنشئ الشركة دي حسب انواعها بقى، ممكن تعملها شركة مساهمة، ممكن تعملها ذات مسؤولية محدودة، وده الانسب دلوقتي اللي موجود.
بتخش يعني بنسبة الجامعية كشركة؟
اي نسبة
ولا الاشخاص؟
لازم يكون في اتنين على الاقل بنسبة قليلة، ان شاء الله 1%. فالجمعية ممكن تخش 90% او 98%
وتشارك سواء اشخاص او شركة
تانية. اشخاص او شركة تانية او اي حد تاني، بس ما يكونش ولا من مجلس الادارة او البورد بقى بتوع مجلس الامنة، ولا من مجلس ادارة الجمعية، يعني ما يكونوا بعاد عن
مستقلين.
مستقلين. طيب. دي مهم.
وبتعامل طبعا وبتأسس الشركة عادي جدا.
باخد موافقة الأول، بعمل دراسة جدوى للمشروع بتاعي، واروح لوزارة التضامن الأول وإدارة الإدارة ان انا تابع ليها، والكلام ده بيتوافق بالوزير، يعني بياخد الورق ده ويتوافق عليه من وزير التضامن، طالما المشروع زي جدوى وهيخدم الجمعية وازاي انا هنمي مواردي والكلام ده كله. اول ما بتيجي الموافقة ببتدي اتوجه لهيئة الاستثمار وابتدي امشي في اجراءات التأسيس كله،
واتعامل نشاط سواء تجاري او صناعي،
تجاري بقى، تجاري صناعي،
خدمي، ضرايبه، بكل حاجه،
كل حاجه، كل الرولز. في الاخر انا لو بوزع ارباح، فالارباح دي بتقول بنسبه المشاركه للجمعيه بتاخدها
الارباح بعد سداد الضرايب.
بعد
سداد الضرايب وتوزيعات الارباح، ودي بتقول للجمعيه، ودي خلاص لا تخضع
خلاص
مره
الجمعيه خضعت مره لا يعني
بتستثمرها في عملها الخير. طيب لو انا عندي متطوعين، او انا يعني في جمعيه خيريه ومثلا موضوع في محو الاميه، واحنا شباب صغير وحبينا نروح نتطوع في الجمعيه ونعمل تعليم لمحو الاميه، او لو الجمعيه هدفها كده، او لرعايه الايتام، او فسحه للاطفال.
زمان برضو كان موضوع التطوع ده يعني بشكل كده شخصي. القانون 149 أكد على وفتح عمل باب كامل للمتطوعين، اختيار المتطوع، التزاماته ايه، حقوقه ايه كمتطوع، ياخد البدلات بتاعته ازاي، ياخد الانتقالات بتاعته ازاي يختاره. كمان من ضمن الإدارة اللي أنا فيها، لما بقول للإدارة أن أنا عندي متطوعين، لازم تشوف سجل المتطوعين اللي عندي، ولازم تشوف المتطوعين دول أنا باخترتهم إزاي، والآلية الاختيار والتعامل معاهم، وبيمارسوا عملهم إزاي كمتطوعين، كل ده
والرقابة بتاعت الجمعية
فيه طبعا في باب كامل في الكلام ده، طبعا مش هنقدر نتكلم فيه ندخل فيه أكتر، بس خلينا نقول بقى في آليات محددة وواضحة للمتطوع، وشكله إيه، وبيتعامل إزاي، وحقوقه والتزاماته إيه لكل متطوع يمارس عمل التطوع في الجمعية،
وده بيخضع لشرائح الضرايب زي بتاعة كسب العمل بالظبط.
طبعا البدلات هم في حكمها انت سيد العارفين والسخالي.
ربنا يخليك. طيب تمام. طيب احنا وصلنا دلوقتي لنهاية حلقتنا وموضوع العمل الخيري، وكان موضوع مهم وناس كتير جدا سألت عليه، ومن ضمن الأسئلة اللي اتسألت، هل لو انا عندي جمعية خيرية هل لازم اطلع سجل تجاري ولا
لا؟ مفيش حاجة اسمها جمعية خيرية اللي هي سجل تجاري،
هو فقط البطاقة الضريبية.
هي بيبقى ليها قرار إشهار وليها لائحة نظام أساسي بيبقى معتمد من وزارة التضامن، هو ده الـ ده الـ ده القرار، وبيبقى ليها دلوقتي كمان رقم قوي، يعني رقم منشأة للمنظومة في منظومة التضامن دلوقتي الإلكترونية. إنما مفيش حاجة اسمها سجل تجاري للجمعية،
لأن هو مش نشاط تجاري،
لا ملهاش،
ولكن هو سجل تجاري بطاقة ضريبية.
بطاقة ضريبية لازم تكون ليها بطاقة ضريبية،
عشان الأغراض الضريبية سواء الالتزامات اللي عليه أو. طيب
عايز أقول حاجة برضو مستر خالد، عايز أقول لكل واحد، كل شباب، وده بنقابله كتير، اوعى تخاف من موضوع تأسيس الجامعات والمؤسسات، بالعكس هي الجامعات والمؤسسات فيها شوية إجراءات أكتر شوية
عشان
من
رقابة.
الجامعات والمؤسسات لأن ده رقابة، وده يطمن كل واحد إن طبعا مش أي حد بيمارس العمل الأهلي
تمام،
أو مش أي حد بيعمل جامعة ومؤسسة، ولكن خلينا نقول كل ما أنت عملت ده بشكل رسمي كل ما طموحاتك اللي انت بتحلم بيها هتبقى سهل تحققها اكتر من ان انت شغال في مكان محدود او في اطار محدود بينك وبين زمايلك واهلك وعيلتك بس.
تمام. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكرك استاذ محمود الشيخ ومنتظرين رسائلكم واستفساراتكم بخصوص الجمعيات الاهلية، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ونشوفكم على الف خير.
شكرا. شكرا مسخير.